الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في فصل في ذكر النهي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن من غير استناد إلى حجة، وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل 5 أحاديث أخذنا منها حديثين. قال: الحديث الثالث عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وهذا الحديث مرفوع ومنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت في إسناده راو ضعيف اسمه سهيل بن أبي حزم، سهيل ابن أبي حزم، وهو ضعيف، ولكن هذا جاء موقوف عن جندب وغيره ومعناه صحيح. لماذا مخطئ؟ إنسان ما عنده علم بالقرآن ولا بتفسيره، فسئل عن آية فتكلم فيها بظنه ورأيه، فكان ظنه ورأيه موافقا للتفسير الصحيح لهذه الآية. أهل العلم يقولون: وإن أصاب في حقيقة الأمر فهو مخطئ في الطريقة، فهو مخطئ في الطريقة، لأن الطريقة غير صحيحة. وإن أصاب فإن الطريقة غير صحيحة، وقد أتى إلى هذا الأمر من غير بابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 371، قال رحمه الله: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر، يعني كان تفسيره صوابا وصحيحا، لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. وما هو بابه؟ بابه الرجوع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الرجوع إلى السنة في التفسير، الرجوع إلى كلام أهل العلم من أهل التفسير. هذا هو الباب الذي ينبغي أن يتكلم فيه من أراد تفسير القرآن، من أراد تفسير القرآن أن يرجع إلى السنة وإلى كلام السلف رحمهم الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب. إنسان ليس بقاض وليس بعالم بالأحكام الشرعية، فتخاصم إليه اثنان فحكم بينهما برأيه وعقله فأصاب، فهو في النار. لماذا؟ لأنه أتى الأمر من غير بابه، أتى الأمر من غير بابه. هذا ليس في القرآن فحسب، في كل شيء، في البيوت، في الإدارات، في المسؤوليات، في غيرها، لابد أن تأتي الأمر من بابه. فلكل شيء سلطان ولكل شيء باب يدخل منه، وهكذا في هذا الأمر. فانتبه بارك الله فيك، ولا تقل في القرآن برأيك وظنك، وإنما ارجع إلى كلام أهل العلم فيه. فإذا هذا معناه صحيح، وكلام شيخ الإسلام يقرر هذا المعنى. قال الحديث الرابع: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي القرآن واللبن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويجادلون الناس به، ويحبون اللبن فيبدون، ويتركون الجماعات والجمعات، ويتبعون الشهوات، ويتركون الصلوات. رواه أحمد. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة بلفظ مقارب لهذا ما جاء في الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. في هذا الحديث: أخاف على أمتي، وفي ما جاء في الصحيحة: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، وما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. فإذا الحديث ثابت كما سمعت. وقوله يبدون أي يسكنون البادية، يعتزلون ويسكنون البادية، ليس فرارا بدينهم من الفتن، وإنما حبهم للدنيا، حبهم لهذه الشهوة، لهذا الشراب اللذيذ الطيب، ألا وهو اللبن. فقوله عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون القرآن سببا لهلاك بعض الناس. كيف هذا؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خاض فيه بعقله ورأيه وظنه، وأخذ يتأول القرآن ويفسر القرآن، فيضل ويضل ويهلك ويهلك غيره ويهلك غيره. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل، أي ليسوا هم تاركين للقرآن، لعلهم يشتغلون به، ولكنهم لا يتخذون الطريق الصحيح في فهم القرآن وفي تفسير القرآن وفي تأويل القرآن، فتزيغ قلوبهم، وكذلك تنحرف طريقتهم في تفسير القرآن. فهذا معنى قوله: فيتأولونه على غير ما أنزل، وكذلك ويجادلون الناس به، يعني بالشبهات، يتتبعون المتشابه ويفسرونه بعقولهم وأذواقهم وآرائهم، فيجادلون غيرهم بذلك. فهذا هلاك، سماه النبي عليه الصلاة والسلام هلاك. فيحذر المؤمن من هذه الطريقة. وهكذا قوله يحبون اللبن، بمعنى يعني يتعلقون بهذه الشهوة وتمتلك قلوبهم، فيذهبون خلفها ويتركون طاعة الله. فهذا معنى قوله يحبون اللبن فيبدون. يبدون يعني يسكنون البادية تتبعا للإبل والمواشي، تتبعا للإبل والمواشي، فيؤدي بهم هذا الميل وهذا الحب إلى ترك الجماعات فيصلون فرادى، وهكذا الجمعات فتمر عليهم الجمعة تلو الجمعة ولا يصلونها، وهكذا يتبعون الشهوات، شهوة الدنيا وشهوة المال ونحو ذلك، ويتركون الصلوات لعلهم كذلك يفرطون في هذه الصلوات. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الحديث هذا بوب عليه ابن عبد البر بابا مهما يتعلق بما نحن بصدده في هذا الفصل، فقال: باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة، وهو جاهل بالسنة. إذن لا بد من الرجوع إلى السنة، ولا بد من اتخاذ الطريق السليمة في فهم القرآن. قال الحديث الخامس: عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة ثلاث: رجال يتأولون القرآن على غير تأويله، وزلة عالم يقتدي بها جاهل، وزلة عالم يقتدي بها جاهل، وما يفتح عليهم من الدنيا. رواه الطبراني كذا، وأبو داود في مراسيله، والأصح أنه موقوف، هكذا قال المؤلف، وهو الصواب أن هذا الحديث لا يرفع ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من قول عمر، وهذا معنى قوله، والأصح أنه موقوف. الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، هو ما أضيف إلى الصحابي في اصطلاح أهل المصطلح، في اصطلاح أهل المصطلح. فهذا الحديث إنما هو من قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الجملة فإن هذه المعاني الواردة فيه معاني صحيحة، معاني صحيحة. فقوله يتأولون القرآن على غير تأويله يشهد له الحديث المتقدم، حديث عقبة بن عامر، فهو بلفظه يتأولون على غير ما أنزل، وهنا قال يتأولون القرآن على غير تأويله، وهذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث. وهكذا زلة عالم يقتدي بها جاهل، عالم ليس بمعصوم، قد يقع في الخطأ، قد يقع في اجتهاد خاطئ، فيقتدي به الجاهل ويتبع هذا العالم على خطئه، فيكون مقلدا له في الصواب وفي الخطأ، هذا ليس بمسلك صحيح. وإنما العالم متى ما أصاب أخذ بقوله، ومتى ما أخطأ رد عليه قوله. وهكذا قوله وما يفتح عليه من الدنيا، هذا كذلك يشهد عليه هذا الحديث، حديث ويحبون اللبن، فهذا من الدنيا. وكذلك أحاديث أخرى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا هذا الأثر عن عمر معناه صحيح، ودلت عليه الأدلة الصحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا الأثر جاء من رواية إبراهيم التيمي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول شيخنا الوادعي عليه رحمة الله أن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي بكر، فإسناد هذا الأثر منقطع، إسناد هذا الأثر منقطع، ولكن لا يستبعد أن يصدر ذلك من الصديق رضي الله تعالى عنه، وأرضاه. فهذا فيه يعني موافقة لما جاء في الترجمة أن السلف بل وأفضل الصحابة لم يجرؤ على أن يفسر كلمة من القرآن لا يعلمها لا يعلمها. وقد جاء في تفسير ابن كثير عن عمر أنه سئل كذلك عن هذه الآية فما الأب فلم يجب رضي الله تعالى عنه لم يجب رضي الله تعالى عنه وقال يعني أنه لا يعلم بمعناها. ويقول الحافظ ابن كثير أن هذا الأثر صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمثل هذا لا يستبعد أن يصدر من الصحابة لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أهل ورع وأهل كذلك خوف من أن يقولوا في كتاب الله ما لا يعلمون ما لا يعلمون. وقد جاء في تفسير ابن كثير أن الأب هو النبات الذي تأكله البهائم ولا يأكله البشر ويشمل ذلك الحشيش وعلف كذلك البهائم ونحو ذلك هذا هو الأب. أما الفاكهة فكل ما يتفكه به ويؤكل بالنسبة للإنسان كل ما يتفكه به ويأكله من ما حل الله عز وجل يسمى فاكهة. وأما الأب فهو خاص بالبهائم من علفها وحشيشها ونحو ذلك. قال وعن إبراهيم التيمي قال أنكر عمر كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وملتها واحدة. فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فتختلف آراؤهم. فعرف عمر قوله وأعجبه. وهذا أيضا أثر عظيم جاء عن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه المعنى المتقدم أن فهم القرآن يحتاج إلى فهم ما أنزل وذلك بالرجوع إلى السنة وأن المسلم لا يخوض في القرآن بما لا يعلم. فإن فعل ذلك فهذا سبب للاختلاف وسبب للتفرق لأن الباطل سينتشر بين أوساط المسلمين إذا كل واحد فسر القرآن وفسر الأحاديث على حسب هواه وعلى حسب رأيه وعقله. في هذا الأثر استغرب عمر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستختلف في آخر الزمان. قال كيف تختلف ونبيها واحد وملتها واحدة وكان في عصرهم المسلمون على قلب رجل واحد ما عندهم اختلاف ما عندهم أحزاب ما عندهم جماعات ما عندهم شيء من هذا. أمة متآلفة أمة واحدة كما وصفهم الله عز وجل في كتابه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكانوا متآلفين متحابين مجتمعين على الحق وعلى الإسلام وعلى السنة. فعمر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستختلف ستكون جماعات وأحزاب كما هو الحال في زماننا هذا. فاستغرب عمر كيف هذا يقع في هذه الأمة ودينها واحد وملتها واحدة. فسأل ابن عباس، وهذا ليس بنقص في حق عمر أن يسأل من هو أصغر منه سنا فيما لا يعلم، لعل هذا الصغير يكون عنده علم، لأن ابن عباس قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وبكذلك معرفة التفسير والتأويل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأراد عمر أن يرفع هذا الإشكال فرجع إلى ابن عباس سأله: كيف الأمة هذا تختلف ودينها واحد ونبيها واحد وملتها واحدة؟ فماذا كان جواب ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، وهذا دليل على أن قول عمر كان وقت خلافته، لأن ابن عباس أطلق عليه بلفظ الإمارة فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، علمنا سبب النزول وعلمنا فهم الآيات ومعاني الآيات وما تدل عليه من أحكام ومن توجيه وإرشاد ونحو ذلك، فهمنا هذا، فكنا متآلفين متحابين مجتمعين لا نختلف. ثم قال: وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فتختلف آراؤهم. هذا يقول برأيه، وذاك يقول بعقله، وذاك يقول بهواه، وهكذا وهكذا تختلف هذه الأمة باختلاف مناهجها وباختلاف تأويلها وتفسيرها وفهمها للقرآن. فالخوارج يفهمون من آيات الوعيد فهم يؤيد بدعتهم، وكذلك المعتزلة يفهمون من آيات القرآن ما يؤيد مذهبهم، وهكذا في هذا الزمان كل جماعة سواء كانت جماعة سياسية أو جماعة دعوية أو جماعة تعاونية أو نحو ذلك، كل جماعة تفسر القرآن بما يوافق هواها، بما يوافق هواها. يا جماعة تعالوا إلى كلام السلف، تعالوا إلى تفسير ابن كثير، تعالوا إلى أسباب النزول، تعالوا إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تعالوا إلى كبار العلماء الذين غاصوا في معاني فهم القرآن والذين أفنوا حياتهم بين كتب أهل العلم وخدمة هذا الدين. ولكنها الأهواء، كل فرقة وكل جماعة تأخذ من القرآن وتفهم منه ما يؤيد طريقتها وما يؤيد بدعتها، وهذه هي المصيبة التي حلت بهذه الأمة، وهذا معنى قول ابن عباس: وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فتختلف آراؤهم. فعرف عمر قوله وأعجبه، عرف معنى قول ابن عباس وأن سبب الاختلاف هو الجهل والهوى الذي يكون عليه من سيكون بينهم الاختلاف. وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من الفصل السادس، وهناك بعض النصائح وكذلك الإرشادات في هذا الباب لكبار علماء عصرنا الحديث، العصر الذي نحن فيه، كالشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين، لهم كلام قيم في هذا الباب، وأن المسلم لا يتجرأ على تفسير القرآن بجهل. فلانتهاء الوقت نؤجل هذه النقولات إن شاء الله إلى درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.